بودكاست سكاي نيوز عربية.
صور مدن بأكملها تحت الماء، قوارب تطفو على الطرق السريعة، وجسور انجرفت بعيداً، ضحايا بالآلاف وإجلاء عشرات الآلاف. كانت تلك بعض المشاهد الأكثر رعباً هذا العام. فالفيضانات الكارثة الأكثر تكلفة والأكثر شيوعاً لم تترك أي قارة دون أن تمسها. في العديد من الثقافات حول العالم قصص وأساطير عن الفيضانات. تشير أقدم المصادر المكتوبة باللغة السومرية في أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى بداية هذه الظاهرة البيئية من خلال فيضان الربيع السنوي لنهري دجلة والفرات. رغم التفسير العلمي لما يحدث من تغير مناخي، إلا أن الأساطير ما زالت قائمة حول أصل الفيضان وحتى كيفية التعامل معه. نتعرف على أبرزها وحقيقتها في هذه الحلقة من بودكاست أساطير، معي آسيا البشارة.
أساطير أساطير.
لطالما تساءلت عن القصص القديمة للفيضانات العظيمة، هل يتحدثون عن أحداث حقيقية في الماضي البعيد أم أنها أساطير مغرقة في الخيال؟ أسطورة الفيضان هي قصة يدمر فيها فيضان الحضارة، غالباً ما يكون عقاباً من أحد الآلهة تقول ميثولوجيا الحضارات القديمة. يتم وصف مياه الفيضانات كتدبير لتطهير البشرية، تحضيراً للنهضة. معظم أساطير الفيضان تحتوي أيضاً على بطل ثقافي يمثل الرغبة البشرية في الحياة.
أساطير.
دراسة نشرت في مجلة ساينس من قبل مجموعة من الباحثين الصينيين كشفت عن أدلة جيولوجية تؤكد رواية الميثولوجيا الصينية حول الفيضان المدمر. يتعمق هذا البحث في علم الجيولوجيا ويربط الفولكلور بالظواهر الطبيعية مثل الزلازل والانفجارات البركانية والفيضانات. يقول العلماء إن العثور على حطام هياكل عظمية في مجرى النهر الأصفر بالصين يشير إلى حدوث هزة أرضية وفيضان هائل قبل 4000 عام، ما قد يكون السبب في الفيضان العظيم الذي يقال إنه وقع في فجر الحضارة الصينية. عثر الفريق على أثار انهيار أرضي في منطقة واسعة نجم عن الزلزال، وأظهرت الرواسب في القدم أن مياه النهر المتجمعة شكلت بحيرة عظيمة على مدى عدة أشهر، دمرت السد في النهاية وأطلقت تياراً مائياً بالغ القوة فاض على مساحة ضخمة. نجد هنا قصة الإمبراطور المؤسس الأسطوري لأول سلالة حاكمة في الصين، وأحداث تركز على قدرته على تصريف مياه الفيضانات المستمرة. تركز قصة الفيضان الصينية القديمة على انتصار البراعة البشرية والتحكم في القوى الفوضوية للعالم الطبيعي.
أساطير.
في الحضارة المصرية كان القدماء ينتظرون فيضان نهر النيل بكل فرح، بالنسبة لهم هو عبارة عن دموع الإلهة إيزيس التي تبكي على ما حصل لزوجها أوزوريس. في بعض النصوص المصرية القديمة يبدأ فيضان النيل في أول السنة المصرية، ويعرف بدءه بظهور النجمة سوتيس في فصل الصيف. لدى الإغريق كان تكرار حدوث الفيضانات في غير موعدها دليل على قرب القضاء على البشر. اعتقد القدماء حينها أن الكل تم تدميره باستثناء رجل وامرأة، فبنيا صندوقاً ضخماً يطفو على سطح الماء ولا تخربه المياه. بعد ذلك قاموا بتشييد حضارة جديدة.
أساطير.
في أساطير دول أفريقيا جنوب الصحراء نجد قصة عنزة تخبر فتاة بقرب حدوث فيضان مدمر، وتنصحها بمغادرة القرية هي وشقيقها قبل أن تهلك مع الباقين.
أساطير.
مع وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير البيئي الأستاذ حبيب معلوف. أهلا بك أستاذ حبيب.
أهلا أهلا.
شهدنا الكثير من الفيضانات في الفترة الأخيرة في مناطق مختلفة وكانت مظاهر طبعا مخيفة جدا. هل فعلا يمكننا القول إن ما رأيناه لم يشهد له العالم مثيل من قبل؟
يعني ناحية الفيضانات والحرائق هذه أصبحت مدموغة بدمغة التغير المناخ، أصبحت مؤكد أنها يعني ناجمة عن تغير المناخ، وأن هذه الظواهر تحدثت عنها التقارير الدولية منذ أكثر من ربع قرن. هناك 6 تقارير دولية أممية تنبأت بهذه الظواهر المناخية المتطرفة، تنبأت بالفيضانات، تنبأت بأن الظواهر المناخية المتطرفة معنى أن تساقط الأمطار بعشر دقائق أو ربع ساعة ما كانت تتساقطه في شهر كامل، وهو ما سيؤدي حتما الطبيعة لن تستطيع أن تستوعب هذه الأمطار الغزيرة التي تسقط والتي ستتسبب بالفيضانات، لأن العالم قد غزا الأماكن الخضراء بالكثير من الإسمنت والإسفلت بالشوارع والأبنية وما هنالك، وأصبحت القدرة على امتصاص هذه الكمية الكبيرة من الأمطار في فترات قياسية لناحية الوقت أصبحت مسببة أساسية بالفيضانات، وهذه الفيضانات تتزايد سنة بعد أخرى وتشمل مناطق جغرافية جديدة لم تكن تشملها في السابق، وهي تؤشر بأن العالم كله لن ينجو، في أي بقعة في الأرض لن تنجو من مظاهر المناخية المتطرفة، إن من ناحية زيادة المتساقطات والفيضانات أو من ناحية زيادة حرارة الأرض وزيادة الجفاف وزيادة الحرائق. وهذا أصبح هذه السنة كانت سنة قياسية بكل هذه المعاني، قياسية لناحية الفيضانات وقياسية لناحية الحرائق وقياسية لناحية ارتفاع درجة حرارة الأرض، ونحن تخطينا الدرجة وعشرين أي أقل من درجة ونصف، وهو الرقم الذي كانت تبغيه اتفاقية باريس، وهي أبرمت لكي لا تتجاوز حرارة الأرض درجة ونصف خلال العام 2050، وهي اقتربت قبل أن نصل العام 50 يعني 2050 اقتربت هذه السنة من أن تصل إلى الرقم الذي كان متوقعا العام 2050. إذن نحن أمام كارثة كبيرة بدأت ظواهرها هذه السنة بتسجيل أرقام قياسية واضحة، لا سيما من ناحية الفيضانات وناحية زيادة الحرائق وزيادة حرارة الأرض بشكل أو بآخر.
أستاذ حبيب، لا أريد أن أكون متشائمة، لكن سؤالي هو هل وصلنا إلى نقطة اللا عودة أم لازال بإمكاننا مواجهة هذه الكوارث الطبيعية؟
تقرير الأمم المتحدة تقول أنه لا زال بالإمكان عدم أن المشكلة وقعت وأن حرارة الأرض سترتفع إلى درجة ونصف، والإمكان أن تتوقف وأن نوقف هذا الارتفاع حتى درجة ونصف، يعني أن التغير حصل ولكن بدل أن يصبح 3 درجات أو 4 درجات وهي درجات كارثية بالطبع ستكون، يجب الاتخاذ إجراءات مطلوب من الدول تخفيف هذه الانبعاثات، لا سيما الدول الصناعية المتقدمة ولا سيما الدول القدرة الاقتصادية الكبرى التي تنتج الانبعاثات الأكثر، ولا سيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية. إذا لم تلتزم بهذه الاتفاقية واتفاقية باريس التي أبرمت العام 2015 والتي كان يفترض أن تبدأ تنفيذها لعام 2020 أي العام الماضي، ومن راقب التزامات الدول وما تقدمت به حتى الآن وقبل يعني أقل من شهر على بدء المفاوضات 26 القمة 26 تغير مناخ ستحصل هذا العام بعد أقل من شهر في جلاسكو، أعتقد أن الالتزامات قبل هذا المؤتمر ضعيفة جدا ولا تفي بما هو مطلوب لوقف حرارة الأرض، وأنا متشائم جدا مثلك أن العالم سيستطيع أن يوقف هذه الكارثة التي أصبحت حتمية والتي بدأت طلائعها تظهر بشكل كبير والتي يمكن قول أنها فعلا خرجت عن السيطرة.
نجد أن الكثير من الحضارات القديمة فسرت فيضانات أو ما سموه بالطوفان أو كذلك الكثير من الكوارث الطبيعية وربطوها بانتهاء الحضارات أو بأنها غضب لقوى وغير ذلك. اليوم تحدث أنت عن جهود دول وجهود الأمم المتحدة. اليوم على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، الكثير من المجتمعات ما يزال لدي هذا التفسير لما يحدث من كوارث طبيعية، تفسير ربما يستند أكثر إلى أساطير أو خرافات. ما أهمية أن يكون لدى المجتمع وعي، أن يكون هناك وعي مجتمعي بتفسير مثل هذه الأمور بشكلها الصحيح وبشكلها العلمي، وأن يساعد في التقليل في حدوثها، أو على الأقل أن يكون هناك مجتمع يساعد أيضا الدولة ويساعد العالم في حماية البيئة؟
طبعا تاريخيا الأساطير كانت هي مصدر للثقافات، وكانت يعني هي التي أيضا مصدر لما يسمى العلوم بين المزدوجين ومصدر للمعرفة. لذلك كانت تفسيرات دائما تميل إلى الأسطرة، بمعنى أنها تميل إلى المبالغة في تقدير قوى الطبيعة وفي تقدير أسباب ثوران البراكين أو العواصف التي كانت تحصل أو فيضانات، حتى اللي كانت تحصل هي فيضانات الأنهار، عرضات الأنهار التي كانت تحصل عرضات الأنهار ولم تكن تحصل في المدن، لم يكن هناك من مدن، فكانت الفيضانات هي فيضانات المساقطات وعدم استيعاب الأنهار لكميات كبيرة من هذه الفيضانات، وكانت كل مرة تشق طريقها بشكل معين هذه الفيضانات، ومن ثم استقرت على مستويات محددة في فترات أخرى. ولكن ما حصل بعد الثورة الصناعية وبعد يعني اكتشاف الوقود الأحفوري واستخدامه في قطاعات أساسية مثل إنتاج الطاقة أو في التصنيع أو في النقل، حصل كل ما يسمى بالحضارة الحديثة، حضارة ما بعد الثورة الصناعية، وفكرة التقدم وفكرة استخدام العلم للسيطرة على قوى الطبيعة باعتقاد العقل العلمي الحديث أنه باستطاعته أن يغير من قوانين الطبيعة ويفرض شروطه على الطبيعة. هذا التفكير أدى إلى ما وصلنا إليه، اعتبار أن الإنسان هو محور الكون وأنه مخلوق على صورة الله ومثاله، بمعنى أنه أله نفسه واستباح كل شيء من موارد وحلل أن يستخدمها كلها حتى الاستنزاف، مع أن الاستثمار حدوده أن تبقى هذه الموارد للأجيال القادمة، أيضا أن يبقى لديها شيء من هذه الموارد التي كان يجب الحفاظ عليها. معروف أن مثلا الطاقة الأحفورية بقيت ملايين السنين لكي تتشكل وتتحول، وتم استهلاكها في 200 سنة، ونحن نعرف الآن أننا بدأنا نقترب من نضوب، مع أن هذه نضوب هذه المادة أي الوقود الأحفوري التي تعتبر مصنفة موارد غير متجددة، لأنها لا تتجدد إلا بعد ملايين السنين. فلذلك نحن الحضارة الحديثة دخلت في المحرم، كسرت قوانين الطبيعة، اعتد العلم بنفسه كثيرا بأنه يستطيع أن يخرق قوانين الطبيعة، وهذا ما يدفع ثمنه غاليا جدا هذه المرة في المرحلة المقبلة، بعد أن غيرنا في قواعد الطبيعة وفي قوانين الطبيعة وتحديناها الكثير من المشاريع والمنشآت وطرق الاستثمار وطرق البناء وطرق الانتقال من مكان إلى آخر، وسرعة هذا الانتقال وسرعة الحضارة التي ساهم الوقود الأحفوري في تقدمها. فهناك الآن حاجة فعلا لمراجعة هذه الحضارة التي أنتجت هذه الكارثة.
نشكرك جزيلا الخبير البيئي اللبناني حبيب معلوف على كل هذه التوضيحات.
أساطير
كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية. معي آسيا البشارة. لا تترددوا في مشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.